بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السادس من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين التاسع من جماد الأولى عام 38 بعد 400 الموافق 6 فبراير 2017. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الإمام مالك رحمه الله عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله قال: الإمام الشافعي رحمه الله قال: قال لي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أبا حنيفة ومالكا. صاحب الإمام الشافعي هو شيخه الإمام مالك رحمه الله، وصاحب محمد بن حسن الشيباني الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فيقول محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، أبو حنيفة أعلم من مالك، وما كان لصاحبكم أن يتكلم، وما كان لصاحبنا أن يسكت. يعني إذا حضر الاثنان في مجلس يتكلم أبو حنيفة رحمه الله. قال الشافعي: فغضبت وقلت: نشدتك الله، من أعلم بالسنة، مالك أو صاحبكم؟ فقال: مالك، لكن صاحبنا أقيس، أعلم بالرأي والقياس من صاحبكم. يقول الشافعي: فقلت: نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله. هذا الأثر عن أئمتنا فيه بيان أن من كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأعلم، ولذلك فارق أهل الحديث أهل الرأي وفضلوا عليهم بسبب اتباعهم ومعرفتهم أولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليه. لا شك أن هناك فوائد كثيرة، لكن دائما أو غالبا نذكر أو نورد لكم ننقل لكم عن بعض أئمتنا حتى يعلم أن هؤلاء رحمهم الله هم قدواتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عن طريقهم نتعلم ونفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغير فهمهم وطريقتهم واستنباطاتهم للمسائل لا نستطيع أن نفهم هذا الدين. عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق هؤلاء الأئمة رحمهم الله. في الدرس الماضي لا توجد أسئلة، قرأ زميلكم الحديث الأول من كتاب الإيمان. قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان، هذا هو الكتاب الثاني في صحيح الإمام البخاري بعد كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث الثامن من مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي رحمه الله. كتاب الإيمان لا شك أن موضوع الإيمان من المواضيع التي يجب أن يعتني بها المسلم، يتعلم مسائل الإيمان. فالإيمان لغة هو الإقرار. نعرف الإيمان لغة واصطلاحا ثم نعرج إلى مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ونشير إلى من خالفهم كمقدمة لدراسة هذا الكتاب المهم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب الإيمان. فالإيمان لغة هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. لا يكفي أن نقول أن الإيمان هو التصديق، لا، هو الإقرار، والإقرار يتضمن التصديق. فنقول أقر به كما تقول آمن به في لغة العرب، وأقر له كما تقول آمن له. والإقرار يكون باعتقاد القلب، أي بتصديقه الأخبار، ويكون بعمل القلب، أي بإذعانه وانقياده للأوامر. هذا هو تعريف الإيمان لغة، في لغة العرب، في لسان العرب، هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. والإقرار يكون باعتقاد القلب، أي بتصديقه بالأخبار، ويكون بعمل القلب أيضا، بإذعان القلب وانقياده لأوامر الله عز وجل. أما الإيمان اصطلاحا، التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واستحقاقه وحده بالعبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك العبد، والالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وكذلك التصديق والإقرار والاعتراف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقبول جميع ما أخبر به، والانقياد له بالطاعة فيما أمر، والكف عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. هذا تعريف الإيمان اصطلاحا: التصديق الجازم بدون أي شك، والإقرار الكامل، الاعتراف الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى وبربوبيته، إفراده بأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق والمتصرف في هذا الكون، وغير ذلك من ما يتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الاعتراف أيضا والإيمان بصفاته عز وجل، بأسمائه وصفاته، وإثبات ما أثبته لنفسه عز وجل من الأسماء والصفات في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا كله يتعلق بالإيمان واستحقاقه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. فوق هذا كله الاطمئنان القلب بذلك، بالتصديق والإقرار والاعتراف. اطمئنان القلب لا بد منه، اطمئنانا ترى آثاره، آثار هذا الاطمئنان وهذا الإيمان في سلوك العبد، في أخلاقه وفي عباداته وفي معاملاته، والالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. كذلك التصديق أيضا والإقرار والاعتراف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، والانقياد له بالطاعة فيما أمر، والكف عما نهى عنه وزجر، وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. هذا هو تعريف الإيمان اصطلاحا. أما مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، هو اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب بالجنان، وقول باللسان، تلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح والأركان، أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أعمال الجوارح، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن عند أهل السنة والجماعة لا بد من اجتماع ثلاث خصال جامعة لدين الإسلام، وهي اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. واعتقاد القلب أي تصديق القلب وإقراره وإيقانه بالحق وتمسكه بالحق وعدم التردد فيه. هذا اعتقاد القلب، تصديق القلب وإقراره وإيقانه بالحق وتمسكه به وعدم التردد فيه. أما إقرار اللسان أي النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، بالشهادتين بلوازم الشهادتين. أما عمل الجوارح أي فعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. هذه الخصال الثلاث اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه، ومن أتى بواحدة أو اثنتين دون الثالثة لم يصح إيمانه عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين، لا يوجد خلاف، إجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم، أن الإيمان قول وعمل، عمل بالقلب وعمل الجوارح ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا بد من الثلاثة، قول وعمل ونية. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة مجلد 556. وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. هذا كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر المحدث الفقيه المالكي رحمه الله، حافظ المغرب، ذكره في كتابه التمهيد مجلد 9 238. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، لا بد من الثلاث. مسمى الإيمان عند أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث، لأن معرفة الشر صار الآن من الواجبات لكل مسلم. إذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما قال، إلى آخر الحديث الطويل. إذن معرفة الخير أمر واجب، ومعرفة أيضا الشر ما يقابله، معرفة الإيمان ومعرفة ما ينقض هذا الإيمان من الكفر والشرك وغيره من الواجبات، معرفة السنة كذلك معرفة البدعة وهكذا. فمن باب، بعد أن علمنا أو عرفنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، في مسمى الإيمان، نعرف من خالفهم. فرقة المرجئة خالفوا أهل السنة وقالوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أخرجوا العمل بالأركان من أن يكون موردا للإيمان، سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. هذه فرقة قديمة وكثير من الناس لا يعرفونها. هذه الفرقة لها ورثة في فكرها واعتقادها، فمن الناس من يقول بهذا القول ويعتقد بهذا القول، لذلك يقول: الإيمان بالقلب يكفي، أنني أؤمن بالله عز وجل، لا داعي للصلاة وصيام رمضان والحج وغيرها. وهذا فيه شيء من الإرجاء، لأنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، قال: الإيمان في القلب، إذا لا عمل بالجوارح، فأخرج العمل من مسمى الإيمان، فهو في حقيقته من المرجئة لكنه لا يعلم. فالناس بحاجة لتعليمهم هذه العقيدة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أئمتنا. إذن المرجئة أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة، ولذلك كل الفرق الذين خالفوا أهل السنة والجماعة من مسمياتهم تعرف عقائدهم. القدرية لأنهم نفوا القدر، قالوا: لا قدر، الله عز وجل لا يعلم الأشياء ولا يكتبها ولا يشاؤها ولا يخلقها سبحانه وتعالى، فنفوا القدر فسموا قدرية. وهكذا الفرق من مسمياتها تعرف، ولأن معتقداتهم انتشرت بين الناس وهناك من ينشرها، فلا بد من المسلم أن يعرف هذه الفرق ويعرف أيضا عقائد هذه الفرق، وقبل ذلك يعرف عقيدته. فعرفنا عقيدة أهل السنة في مسمى الإيمان، فالمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. طبعا هم استدلوا لمذهبهم بأدلة، من أشهر أدلتهم قالوا قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا عطف العمل على الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه واو العطف، فقالوا هنا واو العطف تدل على المغايرة، آمنوا إذن الإيمان غير العمل الصالح، وهذه شبهة، هذه شبهة. ولو ردوا مثل هذه النصوص إلى المحكم من كتاب الله عز وجل وإلى فهم الصحابة رضي الله عنهم ما ضلوا وما فهموا هذا الفهم، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لهم، أجابوا على وجه استدلالهم من هذه الآية أن العطف بالواو يكون أيضا عند العرب ما بين الجزئي والكلي وما بين الكلي والجزئي، فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص، هنا عطف الله عز وجل العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، فالإيمان داخل، فالعمل داخل في الإيمان، فالعمل داخل في الإيمان، فهنا ليس معناه أن واو هنا تفيد المغايرة أن الإيمان غير العمل، لا، هنا واو عاطفة صحيح لكن لا تفيد المغايرة، هي من باب عطف الخاص على العام، لأن الإيمان فيه الأعمال وفيه غير الأعمال، فالعمل يعتبر خاص والإيمان عام، فالعمل داخل في الإيمان. ومثاله قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، فهنا واو لا تفيد المغايرة، تفيد عطف الخاص صلاة الوسطى على العام الصلوات، وهذا ما في خلاف، فهنا الواو للمغايرة بين العام والخاص، هذا جواب على شبهتهم أو على وجه استدلالهم، هذا جواب أهل السنة والجماعة على استدلالهم. كذلك قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، هنا أيضا واو لا تفيد المغايرة، وملائكته ورسله وجبريل، جبريل من الملائكة، فهنا واو وجبريل وميكائيل واو ليست للمغايرة وإنما باب عطف الخاص على العام، جبريل وميكال خاص والملائكة لفظ عام يدخل فيه جبريل وميكال وملك الموت وغيرهم من الملائكة، والأمثلة كثيرة جوابا على استدلالهم. وقول المرجئة مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمل في مسمى الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عمل من الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره من شعب الإيمان، فالعمل داخل في الإيمان، والأجوبة كثيرة عليهم. من لهذا الموضوع نذكر لكم مناظرة أيضا لإمام من أئمتنا وهو الإمام الشافعي رحمه الله، مناظرة الإمام الشافعي لأحد المرجئة، يعني يتعلق بفهم أئمتنا أيضا وجوابهم على شبهة هؤلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله لهذا المرجئ، أحد المرجئة كان في زمانه: من أين قلت أن العمل لا يدخل في الإيمان؟ الإمام الشافعي يقول لهذا المرجئ: ما هو دليلك على أن العمل لا يدخل في الإيمان؟ قال المرجئ: من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه في سورة البقرة. قال: فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل، فصلا يعني يفيد المغايرة. قال: فالإيمان قول والأعمال شرائع، هذا المرجئ يقول. قال الشافعي رحمه الله: لا، وعندك الواو فصل. قال: وعندك الواو فصل، يعني تفيد المغايرة هنا دائما. قال المرجئ: نعم. فقال الشافعي رحمه الله: هي مناظرة يدلك على ذكاء الإمام الشافعي رحمه الله وسعة علمه. قال له الشافعي رحمه الله: فإذا كنت تعبد، قال: إذن أنت كنت تعبد إلهين، إله في المشرق وإله في المغرب، لأن الله تعالى يقول: رب المشرقين ورب المغربين. شوف كيف حاجه الإمام الشافعي رحمه الله. الله قال: رب المشرقين ورب المغربين، فأنت تعبد إلهين، كنت تعبد إلهين. فغضب الرجل وقال: سبحان الله، أجعلتني وثنيا؟ فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك. قال: كيف؟ قال الشافعي: بزعمك أن الواو فصل، بأن الواو دائما تفيد المغايرة. فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا ربا واحدا، ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل، بل أقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تاب من الإرجاء بسبب هذه المناظرة. هذا الأثر أيضا ذكره أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المجلد 9 صفحة 110. إذن هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث. كذلك أيضا هذا الإيمان عندهم، عندنا أهل السنة والجماعة. قال: يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، يتفاضلون في إيمانهم على حسب علمهم وعملهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الله عز وجل يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إذن الإيمان يزيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص، والأدلة كثيرة عند أهل السنة. ومن أسباب زيادة الإيمان التقرب إلى الله عز وجل بالتعرف إليه وتوحيده وأداء الفرائض واجتناب المعاصي، طلب العلم النافع، هذه كلها تقوي الإيمان وتزيد الإيمان. العمل بالسنة والإقبال على الدار الآخرة والإكثار من ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، تخلق بأخلاق الإسلام، الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس دينهم، هذه كلها أسباب لزيادة الإيمان. وهناك أسباب لنقص الإيمان: الجهل بأمور الدين وعلوم الشريعة من أهم الأسباب لنقص الإيمان، الابتداع في الدين أيضا من نقص الإيمان، ترك السنن، الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، فعل المعاصي والآثام، الانشغال بالدنيا واللهو واللعب وقرناء السوء، كلها أسباب. على المسلم أن ينتبه لنفسه ويقوي إيمانه. وللإيمان أيضا نواقض ومفسدات، اعتقادات، أقوال، أفعال تزيل الإيمان بالكلية، كالردة والكفر والشرك الأكبر والنفاق وغيرها، ليس مجالها التفصيل الآن. نرجع إلى الحديث بعد هذه المقدمة لعلكم استفدتم منها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروف ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وهو ابن عمر الخطاب رضي الله عنهما، يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام، بني من بناه هذا الإسلام؟ هو الشارع، هو الله عز وجل شارع لكم من الدين، فالله عز وجل هو الذي بنى هذا الإسلام وهو الدين. هنا الإسلام بمعنى الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم بني على خمس دعائم، خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله. هنا نقف عند لفظ الإسلام. لفظ الإسلام العام، هناك لفظ عام للإسلام ولفظ خاص دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. اللفظ العام للإسلام هو الذي يقبله الله عز وجل من العباد المكلفين دينا، فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباعهم على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. ما هو الإسلام العام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الكلام ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. إذن هناك إسلام عام بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام كان عليه آدم عليه السلام وجميع الأنبياء والرسل وأتباعهم. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يوم القيامة لا بد من الإسلام العام هذا، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام كان مسلما، هذا المعنى الإسلام العام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولفظ الإسلام الخاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا في الحديث بني الإسلام على خمس. فالإسلام هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي كان عليه الأنبياء، فهو من حيث التوحيد والعقيدة، كالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في أصوله. فأصول التوحيد كلها متحدة من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلها واحدة. فهذا هو الإسلام، هو استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى. علات يعني واحد عنده أكثر من زوجة، فمن هذه أولاد ومن هذه أولاد، هم أخوة بالأب، صح؟ أمهاتهم شتى، يعني الأنبياء شرائعهم شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي له شريعته، لكن الدين واحد وهو الإسلام. هذا حديث متفق عليه. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد هو الإسلام. فعرفنا الآن تعريف الإسلام ولفظ الإسلام العام ولفظ الإسلام الخاص، وهنا المراد بلفظ الخاص بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم على خمسة أركان. هذا الدين بني على خمسة أركان. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة في كلام العرب. إذا علم ذلك بقلبه وأخبر بلسانه وأعلم بها غيره تكون شهادة، فلا تكون شهادة حتى تجتمع فيها هذه الثلاث: اعتقاد وتلفظ وإعلام للغير. فقوله شهادة أن لا إله إلا الله، حتى في لغة العرب وفي أعرافهم الشاهد عند القاضي ما يسمى شاهد إلا إذا كان عالما، يكون عالم بما يشهد ثم ينطق عند القاضي: أنا أشهد بكذا، يتكلم صحيح. فهو اعتقاد وتلفظ وإعلام للقاضي، إعلام للغير، حتى يسمى شاهد. كذلك هنا شهادة أن لا إله إلا الله، حتى تشهد أن لا إله إلا الله لا بد يكون عندك هذا الاعتقاد والتلفظ بهذه الكلمة وإعلام الغير بها أيضا، تبليغ هذه الكلمة للغير. فالعلم بأن لا إله إلا الله يعني بأن لا إله حق إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنطق بذلك والإعلام به، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله أي اعتقد وأخبر بأنه لا يستحق أحد شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له، هذا يعتبر شهد أن لا إله إلا الله، اعتقد وأخبر، نطق بلسانه بأنه لا يستحق أحد شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شهد أن محمدا رسول الله أي اعتقد وأخبر وأعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فهو يبلغ عن الله تعالى رسالته، لم يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يبلغ ما أرسل به، وأنه خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد ذلك تمت له الشهادة. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها العلم، الاعتقاد والإخبار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، ويعتقد أيضا ويخبر ويعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فهو يبلغ عن الله عز وجل رسالته، وأنه خاتم الرسل. فمن اعتقد ذلك تمت له الشهادة. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله هو طاعته فيما أمر. كم من الناس الآن من المسلمين يقول: أنا أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر بكذا، لا يأتمر بالأمر، لا يأتمر بالأمر. مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، إذا صح الحديث فاقبله ولا تتردد في قبوله والعمل به. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يراجع نفسه إذا تقرب إلى الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات، يعرضها هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هل على هذه العبادة دليل؟ هل صح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء فيجب عليه اتباع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال بعد ذلك وإقام الصلاة، أي أداء الصلوات الخمس المفروضة حسب شروطها وأركانها وواجباتها. فالصلاة عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وتأتي شروط وأركان وواجبات الصلاة فيما يأتي من أبواب في هذا الكتاب العظيم. قوله وإيتاء الزكاة، أي أداء الزكاة بشروطها وأسبابها وحسب ما صح من الأدلة فيها، ويأتي أيضا تفصيل الزكاة وأنواعها وشروطها في هذا الكتاب أيضا في كتاب الزكاة. قوله والحج، أي إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة وحسب شروطه وأركانه وواجباته، وستأتي أيضا سيأتي كتاب الحج في هذا الكتاب. قوله وصوم رمضان في كل عام للبالغ العاقل القادر حسب الشروط والأركان، وما جاء أيضا من مبطلات لهذه الأركان سيأتي الكلام عنها في كتاب الصيام، وهكذا. هذه الخمس هي أركان الإسلام التي جاءت في هذا الحديث، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج كما جاءت في رواية هذا الحديث، وصوم رمضان. وأكثر الحديث جاء الترتيب فيها تأخير الحج، صوم رمضان ثم الحج، وهذا هو الصحيح. أما تقديم الحج فهو تصرف من بعض رواة الحديث، تصرف من بعض رواة الحديث قدموا الحج على صيام رمضان. هذه كفائدة، هذه الخمس هي أركان الإسلام، فمن أنكر واحدا منها فهو غير مسلم إذا توفرت فيه الأسباب والشروط وانتبت عنه الموانع، وهي تحتاج إلى تفصيل في درس آخر. وتأتي أحكام هذه العبادات في الكتب والأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. وبذلك انتهينا من شرح الحديث الأول من كتاب الإيمان، ونكتفي بما ذكرنا لعل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل الفقه في دينه، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه ويسددهم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.